يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما أشرت فيما مضى مشهور بحديث جبريل، وهذا الحديث تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لجبريل في أسئلته عن مسائل تتعلق بدين الإسلام. وهذا الحديث ما جاء فيه سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، لأنه يتناول مسائل وأحكام تتعلق بقضايا الدين. هذا الحديث جاء على هيئة حوار جرى بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين جبريل عليه السلام. جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيب، وهذا ضرب من ضروب الوحي ونوع من أنواع الوحي كان ينزل به جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي بهيئات وبأشكال، منها هذا النوع، وهو أن يأتي جبريل في صورة إنسان من بني آدم ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام على مرأى ومشهد ومسمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في درس ماض حول هذا الحديث أن من الروايات التي جاءت فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون كلام جبريل لكنهم لا يرونه، ورد الإمام ابن رجب هذه الرواية وقال إنها رواية شاذة وأنها مخالفة للرواية الصحيحة، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا جبريل، بل إنهم وصفوه بما وصفه به عمر، أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. وهذا الحديث جاء فيه التعليم على هيئة التدريج، بالتدريج، حيث سأل عن المسائل فبدأ بالعام قبل الخاص وبالخاص قبل الأخص، وهكذا ينبغي أن يتعلم الطلاب العلم، حيث يبدأون بالأمور العامة ثم ينطلقون منها إلى ما بعدها. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام وأركان الإسلام، وبين فيه معنى الإيمان وأركان الإيمان، وبين فيه معنى الإحسان، كل ذلك بتوضيح من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جاء فيه ذكر القدر وما يتعلق بالقدر، والقدر الذي أورد ابن عمر رضي الله عنه الحديث بسببه يعد من أول القضايا التي جرى فيها الخلاف بين المجتمع المسلم، واختلف فيه الناس فنبتت نابتة المعتزلة حيث تناولت مسألة القدر. وهؤلاء المعتزلة وإن تابعهم في هذا الأمر الخوارج، وتابعهم كذلك غيرهم من أصحاب الفرق كالشيعة والرافضة، ذلك لأنهم انطلقوا في تفهم قضايا الشرع من العقل، ولم يجعلوا للنصوص دورها ومكانتها وهيمنتها، ولذلك إذا ما أحسوا بتضارب النصوص مع ما يعقلونه وما يفهمونه قدموا ما يعقلونه على النصوص، فكان هذا هو السبب والدافع لابتعادهم عن أهل السنة والجماعة. لما حج يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري رحمهم الله، وكان من علماء أهل البصرة، بل كان من قضاة أهل البصرة، حيث شاع عندهم في أيامهم مسألة القدر، بل ذهب معبد الجهني وكان في عصرهم إلى إنكار القدر جملة وتفصيلا، واعتبر أن ما يجري من أفعال العباد إنما هو أمر يجري بدون تقدير من الله جل وعلا، بل تجرأ بعضهم، يعني بعض الجهمية وهم غلاة المعتزلة، تجرأوا إلى أن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم، وأنه يقع في ملك الله جل وعلا ما لا يشاؤه ولا يريد، فنفوا عن الله جل وعلا العلم بما يجري في الكون. ولذلك لما أخبر يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بمنهج هذه الطائفة تبرأ منهم، وأخبر بأنه بريء منهم وأنهم براء منه، وأخبر بأنه لو أنفق الواحد منهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ذلك لأنهم كانوا ممن ذهب إلى نفي القدر، والدليل على ذلك يعني والإمارة التي تدل على أنهم ينفون القدر زعمهم أن لا قدر وأن الأمر أنف. ويذكر لنا الإمام ابن رجب رحمه الله في تناوله لهذه المسألة في هذا الكتاب المبارك يقول: إن علماء المسلمين عندما تكلموا في مسألة القدر تكلموا في هذه المسألة من خلال مسألتين، من خلال درجتين ومن خلال نقطتين. النقطة الأولى أنهم فسروا القدر بأنه علم الله جل وعلا الواسع الذي أقام عليه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون في هذا الكون وما سيفعل العباد وما سيختارون في مسائل التكليف وما سيكونون عليه في أمور الخلق، ولذلك علم هذا أزلا وقدر أن يكون الكون على ذلك، من حيث الإنس والجن والملائكة والحيوانات وغيرها، وهي من نتائج علمه سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى الواسع بما كان وما يكون وما سيفعله الناس، هذا أيضا يسميه العلماء بالقدر. والنوع الثاني أو المسألة الثانية أن المراد بالقدر أن الله تعالى خلق ما قدره، شاءه وخلقه وفق ما قدره سبحانه وتعالى. وأيضا سميت هذه المشيئة وسمي هذا الخلق بالقدر. فالقدر إذن يطلق على مسألتين: مسألة العلم بما يجري عليه أو ما جرى عليه القلم، فقد علمه الله قبل أن يجري عليه القلم، حيث أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والشيء الثاني هو خلق هذا الذي كتبه ومشيئته، سواء وافقت المشيئة الشرعية أو خالفت المشيئة الشرعية، لأننا نعرف أن المشيئة التي خلق الله جل وعلا نوعان: مشيئة شرعية وهي التي تدور حول التكليف وأوامر الله تعالى عباده بأن يعبدوه وأن يطيعوه، ومشيئة كونية وهي خلق ما سيقوم به العباد من أفعال سواء كانت خيرا أو شرا، وسواء كانت إيمانا أو كفرا، ومشيئته لها مشيئة كونية. والله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لحكمة يقتضيها ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، تحقق هذه الحكمة أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فله العلم وله القدرة. تحقيق العلم والقدرة يتجلى في هذا القدر الذي قدره والذي خلقه، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم أشار الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن النوع الأول والمسألة الأولى وهي علم الله جل وعلا التفصيلي لما سيجري في هذا الكون، هذا القدر من ينكره يخرج عن دين الإسلام ويكفر بالله جل وعلا. ولذلك حكم علماء السنة أهل السنة والجماعة على جهم وأمثاله الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، حكموا عليهم بالكفر. وأما النوع الثاني وهو إنكار أن يقدر الله جل وعلا، يعني أن يخلق الشر وأن يقدر حدوث الشر من أصحاب المعاصي، هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم كفر من أنكرها وبعضهم بدعه، يعني هذه محل خلاف. وأما الأولى فالاتفاق على تكفير من أنكر علم الله جل وعلا، لأن في ذلك تعطيل لصفة العلم التي وصف الله نفسه بها. ولهذا أشار الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن أهل العلم كانوا يختبرون الناس بمسألة العلم، علم الله، فإن أقروا به عدوا من المسلمين، وإن قالوا بالمقالة الثانية وهي إنكار خلق الله تعالى لما سيفعله العباد، يعني خلق العباد، أفعال العباد. أما من أقر بعلم الله جل وعلا وأنه مطلع وعالم بكل ما يجري في الكون، فهذا يعد من أهل القبلة، وإن أنكر القدر بمعنى خلق الأشياء فيبدع فيها ويفسق. ولذلك تحدث أو تكلم رحمه الله يقول هنا: والإيمان بالقدر. قال: وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر، وزعم أن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد لم يقدر، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. قال: وقد غلظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عليهم، يعني على من أنكر هذا، وتبرع منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم، يعني لأنهم كفار، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ولذلك قدر لهم سبحانه وتعالى ما يختارون. ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، يعني ومن هو من أهل الجنة ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم، يعني التي يختارونها قبل خلقهم وتكوينهم. ولذلك قدر الله جل وعلا وخلق الجنة والنار. وقد مر بنا في دروس التوحيد أن منهج أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى، وأنهما قائمتان، وأنهما باقيتان، وأنهما لا تفنيان. وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك عنده وأحصاه، يعني ما قدره، ما علمه من اختيار العباد فقدره وكتبه وأحصاه. وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه ولا تحيد عنه، لأن ذلك تقدير العزيز العليم. هذه هي الدرجة الأولى، وهي التي أفاد فيها أهل العلم أن من أنكرها يخرج من الملة. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها، خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وشاءها منهم. أما إن كانت إيمانا وطاعة وعبادة ففيها، فيجتمع فيها المشيئتان، المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. وأما إن كانت من الكفر والعصيان والمعصية فهذه مما توافق المشيئة الكونية وتخالف المشيئة الشرعية. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة على أن لله جل وعلا مشيئتين: مشيئة كونية، وهذه لا بد من وقوعها ولا بد من أن تحدث، وأما المشيئة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، لأن الله تعالى شاء من عباده الإيمان، فمنهم من آمن فوقعت المشيئة الشرعية، ومنهم من كفر فلم تقع مشيئة الله الشرعية في حقه. ولذلك قال هنا: والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وشاءها منهم. فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة، وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن مقالته، والتي قالها ألا قدر وأن الأمر أنف، وكعمر بن عبيد وغيره، ولذلك تبرأ منهم رضي الله تعالى عنه. قال: وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، يعني إذا وجد من يتبنى رأي القدرية، والمراد بالقدرية هنا يعني من ينكر القدر، لأن هذه العبارة الوصف بالقدرية أطلق على طائفتين: من أنكر القدر يسمى قدري، ومن قال بالقدر إلى درجة الجبر يسمى أيضا قدري، لأن هذا أفرط فأنكر القدر، وذلك فرط فادعى الجبر. ومعنى ادعاء الجبر يعني يقول إن العبد ليس له فعل وليس له اختيار، بل العبد بالنسبة للأفعال هو بمثابة الريشة في مهب الريح، وأنه يجبر على ما يفعله، وأنه يفعله قسرا دون أن تكون له إرادة. ولا شك أن هذا القول فيه مبالغة وفيه خطأ، لأن الأفعال التي تقوم بالعباد وتقوم بالناس على نوعين: نوع ليس له فيها دخل كاختيار لونه وكتحديد عمره، هذا ليس له فيه دخل، وكذلك ما يتعلق بخلقته وصفات جسمه، لأن الله سبحانه وتعالى يجبله عليه، وكذلك ما يقوم به من حركات في أثناء نومه فإنه لا دخل له في ذلك. أما ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالأمور التي ترك له فيها الخيار، يفعل أو لا يفعل، يذهب أو لا يذهب، نعم الله جل وعلا خلقها، لكن الله خلقها وفق اختياره، والعبد لا يدري ما الذي قدر الله له، ولذلك هو لا يعرف أنها طابقت القدر إلا بعد فعلها ووقوعها منه. ايش؟ ما تعرف معنى انف؟ يعني وقعت قبل تقدير، بدون تقدير، بدون ان يقدرها الله، حدثت في حالها في حينها في وقتها. ولهذا من يقول ان لا قدر والامر انف هو يقول ان الله لا يعلم ما يفعله العباد، وهذا هو مذهب أهل الاعتزال، يزعمون أن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، بل منهم من يرى أنه لا يدري عنها إلا بعد وقوعها. ولا شك أن هذا القول مخالف لمنهج السلف. أهل السنة والجماعة يقولون نعم، العبد هو الذي يختار، وهو الذي يرجح أحد الاحتمالين، وهو الذي إن شاء عندما يسمع الأذان، إن شاء قام وتحرك وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى، ويفعل ذلك بمحض اختياره ولا يجبر عليه، وكذلك قد يسمع الأذان لكنه يولي ويغمض عينيه وينام أو ينشغل بغير ذلك من الأشغال، يفعلها أيضا باختياره. وكلتا الأمرين الله جل وعلا عالم بما سيختار منذ الأزل، ولذلك قدر عليه ما سيختاره، وتقدير الله تعالى لا يتعارض مع اختيار العبد، لأن العبد لا يعلم ما القدر الذي قدر، وإنما يتكشف هذا القدر بعد أن يفعله، بعد أن يقع منه الفعل باختياره وطوعه، يعلم أن هذا مطابق لما قدر الله جل وعلا. ولهذا يقول: وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا. يعني إذا أقروا بأن الله عالم منذ الأزل بما سيختار العباد، فيلزمهم أن يؤمنوا بالقدر، فإن لم يؤمنوا بالقدر قامت عليهم الحجة، وإن جحدوه فقد كفروا، لأن من أنكر علم الله الأزلي يخرج عن الملة. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد، وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد، وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك أو فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك، يعني بهذا العلم، وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها، يعني المشيئة الكونية أو الشرعية، وأرادها منهم إرادة كونية قدرية، فقد خصموا، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. ثم قال: وفي تكفير هؤلاء، يعني الذين أنكروا النوع الثاني، الدرجة الثانية، وهي أن الله خلق أفعال العباد، من أنكر ذلك يفسر، لكن من أنكر الأول وهو العلم يخرج عن الملة. قال: وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء، وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد رحمهم الله على تكفيره، يعني أنه يخرج من الملة، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام نصوا على تكفيره، ولهذا كفروا جهما لأنه أنكر علم الله السابق. هذا ما يتعلق بمسألة القدر. انتقل بعد ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله إلى الكلام حول مسألة دار عليها الحديث، بل ربما كان الحديث يعني قصد بيان هذه المسألة وجاء من أجل بيان هذه المسألة. لا، ليس واحدا. من ينكر أن الله يعلم ما سيجري في الكون هذا يكفر، لأنه نفى عن الله علمه بما خلقه. لكن المعتزلة بنت على هذا أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني كل إنسان هو الذي يخلق أفعاله، والله لا قدرة له على خلق أفعال العباد. هم طبعا ذهبوا إلى ذلك زعما منهم أنهم ينزهون الله جل وعلا عن الظلم. قالوا: لو أن الله خلق أفعال العباد وقدر أن يكون أبا جهل أن يكون أبو جهل كافرا ثم يعذبه لكان في ذلك ظلما منه لأبي جهل، إذ كيف يخلقه كافر ويعذبه؟ من أجل أن يدفعوا وينزه الله عن الظلم وقعوا فيما هو أعظم، فقدروا وزعموا أن الله لا يعلم وأن الله جاهل بما سيفعله أبو جهل. هذا معنى نفي العلم. وأما نفي خلق ما يفعله، قالوا: لأن أفعال العباد الاختيارية لو أن الله خلقهم معناها أنه حملهم على فعلها، وهذا هو محل الخطأ، لأن الله جل وعلا كونه على كل شيء قدير يعني يقدر على خلق الخير وخلق الشر، لكنه يخلق الخير للعبد المؤمن، حيث اختار العبد المؤمن الله سبحانه وتعالى يوم أن خلق آدم أخرج من صلبه ذريته وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن هم اعترفوا. والله جل وعلا لما بل قبل أن يخلق آدم نظر إلى بني آدم فوجد منهم المؤمن ومنهم الكافر، أو قدر سبحانه وتعالى أن يكون منهم المؤمن ومنهم الكافر. ولذلك لما قدر ذلك قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. هذا التقدير منه سبحانه وتعالى في الأزل فيه دلالة على العلم الأزلي بما سيكون عليه الناس عند وجودهم وعند ظهورهم في الحياة الدنيا. هذا الأمر هو الذي تنكره المعتزلة الجهمية، ينكرون هذا الأمر، ومن هنا حكم عليهم أهل العلم بالكفر، لأنهم أنكروا علم الله، وعلم الله صفة من صفاته، وبهذا يعتبرون عطلوا صفة العلم. خلق فعل العباد يعني كأنه أهون، هو لم ينكر العلم، لكن هو ينكر، يقول كيف الله سبحانه وتعالى يخلق العبد، يخلق الأفعال للعبد مع أنها معاصي. لا، ما يلزم منه ما دام أثبت العلم لله، أثبتوا هذا العلم لله وأنه سبحانه وتعالى عالم ومطلع وأنه قدر الأمور بمعنى علمها. تبقى القضية الأخرى وهي هل الله هو الذي خلق الأفعال، أفعال العباد، أو لم يخلقها؟ فهم يرون أن العباد هم يخلقون أفعالهم، لكنه يلزم منه أن يقع في ملك الله ما لا يريد. ومن أجل أن نثبت أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله، قلنا إن الله هو يخلق أفعال العباد وفق ما سيختارون، وخلقه أفعال العباد وفق ما سيختارون دلالة على أنه على كل شيء قدير، دلالة على أنه على كل شيء قدير، قادر على فعل خلق الشيء وضده. لذلك كان أهل السنة في هذا الباب يعني أثبتوا لله جل وعلا ما أنكرته المعتزلة، والسبب في ذلك هو دعواهم أن خلق الله تعالى لأفعال العباد يقتضي أنه يخلق الشر، والله جل وعلا خلقه للشر وفق ما سيختاره العبد دليل على علمه السابق. والعبد متى يعرف أن هذا الخلق الذي خلقه الله له وإن كان هو لا يريده، إنما يعرفه ويعلمه بعد وقوعه؟ هذه هي القضية. ما فهم، ما نسامع، ايش تقول انت؟ ايش؟ هذه مسألة ثانية ما لها علاقة بالشيء اللي نحن نتكلم فيه، لكن كونه الله خلقها هذا هو محل النقاش. لكن لماذا خلقها؟ لأن العبد لا، الله سبحانه وتعالى يجازيه بالشر عن معصية وعن شر سابق. هذه قضية أخرى سيأتي الكلام عليها مفصلة عند قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن نحن الآن بنقرر قضية ما الفرق بين الجهمية وبين المعتزلة. الجهمية هم الذين أنكروا الأمرين، أنكروا علم الله جل وعلا وأنكروا قدرة الله على خلق الأشياء. واضح؟ نعم. إيش سؤالك انت؟ ارفع صوتك. هو العبد عندما الآن الرجل الذي يعني يسمع الأذان أو يسمع الأذان وهو جالس في المقهى، كونه يترك المقهى ويخرج ويتوجه إلى المسجد، هل يفعل ذلك باختياره ولا يفعل ذلك بإجبار؟ والشخص الآخر الذي يسمع الأذان وينادي على نادي المقهى أن آتيني بكأس من خمر ويشربه، يفعل ذلك بإجبار ولا باختيار منه؟ باختيار. هذه الواقعة الله جل وعلا علمها أزلا، إن هذا العبد سيأتي اليوم المعين وأنه سيعرض عليه الأمران وأنه سيختار هذه ويترك هذه، فيخلق الله له هذا الفعل ويقدره بناء على اختياره، فيكتب. ولذلك العبد عندما يجمع خلقه في بطن أمه إيش اللي يحدث؟ يأتي الملك فيؤمر بكتابة أربعة أشياء: رزقه وأجله وعمله الذي سيختاره. هذا الذي يكتبه الملك يكتبه مما هو موجود في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذن هي بالنسبة لله معلومة، قضية معروفة معلومة، والعبد سيختارها. لكن العبد متى يعلم أن هذه قدرت عليه؟ بعد أن يفعلها. هذه القضية إذن اشتملت على مسألتين: اشتملت على مسألة علم لله جل وعلا، واشتملت على مسألة خلق. علم الله أنه سيختار فخلق له. الجهمية نفت الاثنين، قالوا لا علم ولا اختيار، والقدرية أثبتت العلم ونفت الايه؟ الاختيار. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله تعالى فأثبتوا الاثنين، قالوا إن الله علم وإنه اختار لعبده ما سيختاره هو عند حلول الحادثة، العبد سيختار ذلك وسيختاره بطواعيته، لا أحد يجبره عليه. نفاة القدر الجهمية أو الجبرية قالوا لا، الله قدر ذلك نعم، لكنه يجبره على فعلها، فالعبد عندما يفعل هذه الأشياء يفعلها مجبرا، وهذا أيضا خطأ. هذه هي المسألة اللي نحن الآن بنتكلم حولها. الإمام ابن رجب رحمه الله إلى الكلام على مسألة، وهي مسألة الإسلام والإيمان. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإسلام، نلاحظ أن الإسلام وصف النبي الإسلام بالأشياء التي هي مبنية على الأعمال، الأشياء التي تقوم على العمل، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، تقيم الصلاة، الصلاة عمل، تؤدي الزكاة، الزكاة عمل، تصوم رمضان، الصيام عمل، تحج البيت، الحج عمل. ولما سئل عن الإيمان أشار إلى قضايا اعتقادية، أن تؤمن بالله هذه قضية قلبية اعتقادية، وأن تؤمن بالملائكة بوجودهم وبأنهم عباد لله وبأنهم عباد مكرمون وبأنهم مسخرون للقيام بكثير من الأعمال، ومع أننا ما نحس بهم ما نشاهدهم. إذن هي قضية اعتقادية قلبية. وهكذا الإيمان بالكتب وبالرسل وبأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وبأنه خصهم بالوحي وبأنهم إذا مسائل اعتقادية وبأنهم صادقون فيما يقولون، وهكذا بالكتب أن ما جاء فيها حق وأنها صدق وأنها كل هذه أمور اعتقادية. نحن مأمورون بأن نؤمن بأن ما أنزله الله تعالى من كتب، مثلا صحف إبراهيم اليوم غير موجودة، لكن واجب علينا أن نؤمن بأن صحف إبراهيم منزلة من عند الله سواء رأيناها أو لم نرها. وهكذا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر كلها أمور غيبية اعتقادية. فلماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في الأمور الاعتقادية والإسلام في الأمور العملية، مع أن أهل اللغة أو كثير منهم يقولون الإسلام والإيمان لفظتان مترادفتان، والترادف في اللغة معناه أن هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، هاتان الكلمتان معناهما واحد. هذا هو المبحث الذي يتناوله الإمام ابن رجب في هذا الموضع. هو ما في شك ان الله قدرها عليه، لكن هذا التقدير هو يتحمل مسؤوليته، لان الله قدرها بناء على اختياره، كونه هو الذي عصى واختار المعصية مع ان امامه باب الطاعة. الاعتذار بالقدر فيها لا يصح، وهذه قضية أخرى، كونه يعتذر بالقدر هذا خطأ، ويجب عليه أن يعترف بأنه ارتكب هذا الذنب، ولا يبرئه من هذا الذنب إلا التوبة. نحن الآن ما نتكلم على هذه الجزئية، ولا تخلط يعني علينا الأمور، سيأتي الكلام على هذا مفصل، إنما نحن الآن بنقول إيجاد هذه المعصية في ملكوت الله هي بخلق من الله، هذا الذي نريد أن نقوله. ما وقع في ملك الله إلا ما قدره الله وشاء، دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو المهيمن، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما شاء، فلا عجزاء. هذا الذي نحن الآن نقرره، لكن تفاصيل هذه المسائل وكون آدم حج موسى، نعم، لأن آدم قال هل هي شيء قدره الله علي ولا لا، لكن لما تاب موسى منها، لما تاب آدم منها الله غفرها له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يؤاخذ آدم على تلك المعصية بعد أن غفرها الله له، لكن لو لم يتب يؤاخذ عليها. أما من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. هنا يذكر لنا ابن رجب رحمه الله يقول: لو نظرنا إلى استعمال الإسلام والإيمان، وهناك ألفاظ شبيهة بها مثل الفقر والمسكنة، مثل الإيمان والتقوى، لو نظرنا إلى هذا الاستعمال نجد أن القرآن والسنة يستعملان اللفظين الإسلام والإيمان، تارة يستخدمان واحد من اللفظين فيصفون أمة محمد بأنهم مسلمون، ويصفون أمة محمد تارة بأنهم مؤمنون، بمعنى أن الإسلام والإيمان معناهما واحد. ما دام استخدمت واحدة من اللفظتين فهي تدل على الثانية، أنهم جمعوا بين الإسلام وبين الإيمان. إن استخدمنا كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ومؤمنون. لكن جرت عادة العرب أن المترادفات إذا استخدمت وذكرتا معا، هنا كل كلمة منهما تتناول جانبا من الجانبين، لأنه عندنا اللفظتان تشترك في أشياء، في أغلب الأشياء، ولكل واحدة منهما خصوصية. فإذا قلت مؤمن مسلم، إذن هنا نحن نطرح القدر المشترك ونهتم بخصوصية كل لفظ. القدر المشترك بين الإيمان والإسلام هو الاعتقاد والتنفيذ والعمل. لكن إذا قلنا إسلام وإيمان، هنا ننبه إلى جزئية العمل وإلى جزئية الاعتقاد. فيقول هنا لما نزلت هذه الآيات الكثيرة من القرآن، تارة تذكر الناس بالمسلمين وتارة تذكرهم بالمؤمنين، وأحيانا تجمع بينهما كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكما في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا جاء الإشكال بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، وبدأوا يسألون النبي: ما الإسلام وما الإيمان؟ الآن إذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هل هذه الشهادة يكفي أن تنطقها باللسان، أو أنه لابد أن يصاحبها شيء من الاعتقاد في القلب؟ الاعتقاد في القلب لابد أن يصاحب هذه الشهادة الظاهرة. إذا لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان. أنت عندما تقوم إلى الصلاة تصلي، هل مجرد الحركات هذه التي تؤديها، أو أنه يصاحب هذه الحركات جانب إيماني يعتقد بأن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، وبأنه سبحانه وتعالى هو الذي نصلي له، وبأنه سبحانه وتعالى مطلع على ما نؤدي من عبادات، وبأنه يقبل الخير، وبأنه وهكذا سائر الاعتقادات؟ إذن الصلاة أداؤها لا يخلو من إيمان، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها شعيرة. أنا ماذا يدريني عن ما في قلبك؟ الذي يكشف لنا عما في قلبك من الإيمان هي هذه الايه؟ الأفعال، النطق بالشهادتين، الصلاة، الزكاة، إذن هي شعائر. نحن قد ننظر لها من جانب فعلي، يعني من جانب من يفعلها، لكننا لو نظرنا إليها على سبيل المجتمعات، يعني اليوم لو جينا في الأماكن التي تتجمع فيها الديانات المختلفة، كيف يظهر الإسلام من المسيحية، من اليهودية، من الوثنية؟ كيف نعرف الأفراد؟ لا نعرفهم إلا من خلال شعاراتهم التي يمارسون. فإذا رأيت الرجل وقد وضع على رأسه أو على صدره الصليب وتوجه إلى الكنيسة، عرفت أنه هذا شعار على أنه نصراني. وإذا سمعت الرجل يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن هو شعار وعلامة تدل على أن هذا مسلم. وهكذا عندما يقيم الصلاة، إذن لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال بأركان الصلاة، بأركان الإسلام، لأنها شعار وعلامات تظهر لنا الإسلام. كما أن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، هذه قد يشاركنا فيها النصراني، يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بعيسى وأؤمن ب، لكن نحن نقول ورسله، يعني